الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لكل إنسان منا في حياته أشياء مهمة لا يستطيع أبدا العيش بدونها، يبذل الإنسان من أجلها ماله ونفسه ووقته وما يملك. فمن بيننا أقوام وظيفته من أغلى الأشياء عنده، فهو يضحي بنومه ويضحي براحته ويضحي بلقائه بأبنائه من أجل هذه الوظيفة، لأنه يستشعر أنه لا يستطيع العيش من غير هذه الوظيفة. ومن بيننا أقوام حياته كلها مبنية على السيارة التي يركبها، ففيها تجارته وفيها مواصلاته وفيها مواصلاته وفيها حياته، لا يستطيع العيش من غيرها. فترى هذا الإنسان شديد الغيرة على هذه السيارة، يغار لو في يوم من الأيام هذه السيارة اتسخت، حريص عليها بيغسلها من وقت لآخر، حريص عليها بيدخلها الصيانة من وقت لآخر، لأنه يعلم أنه من أغلى الأشياء في حياتي هذه السيارة. حتى إن بعضهم يقول السيارة دي إيدي ورجلي وحياتي، وبعضنا أغلى ما يملك هو المحل الذي يأكل ويشرب منه، باب الرزق، باب رزق هذا الإنسان في هذا المحل. فتراه حريص على نظافته، تراه حريص على هذا المحل. كل إنسان منا له في حياته أشياء هي بالنسبة له مهمة، لنا في هذا المسجد أشياء هي بالنسبة لنا روح، لنا هذا المايك بالنسبة لنا في هذا المسجد حياة. أخونا أحمد اللي بيصور الآن الكاميرا بتاعته بالنسبة له حياة. إذن كل إنسان منا له في حياته أشياء مهمة، يسعى دائما أن تكون هذه الأشياء في أحسن حالة وفي أحسن صورة، يبذل من أجلها، يبذل من أجلها، بل يضحي في بعض الأوقات من أجلها. بعضنا أغلى ما يملك ولده، أغلى حاجة في حياتي ابني، فأنا أضحي براحتي من أجل ولدي، أنا أضحي بالطعام من أجل ولدي، أنا في بعض الأوقات لا أكل من أجل أبنائي، هذا حال كل أب. أنا في بعض الأوقات لا أشتري لنفسي ملابس جديدة من أجل أبنائي، هذا حال كثير من الأباء. إذن أنت لك في حياتك أشياء مهمة، وعلى قدر أهمية هذه الأشياء في حياتك يكون حفاظك على هذه الأشياء. كل ما كان هذا الأمر بالنسبة لك مهم تتوقف عليه الحياة، أنت تهتم بهذا الشيء غاية الاهتمام، لا تغفل عنه أبدا، بل من وقت لآخر تسعى لأن يكون هذا الشيء في أبهى صورة وفي أحسن صورة. من بيننا الآن من يرى أن أعظم شيء بالنسبة له في الحياة هي الصحة والعافية، فترى من وقت لآخر يذهب إلى الأطباء للاطمئنان على الحالة، من وقت لآخر يذهب إلى معمل تحاليل للاطمئنان على حالته الصحية. إذا شابته أي شائبة مرض بسرعة لأحسن الأطباء وأفضل الأطباء، حتى ولو كان سيدفع هذا الإنسان أموال كثيرة وأموال عظيمة مش مشكلة، أهم شيء الصحة. من بينينا الآن من يرى أن الثانوية العامة بالنسبة للأبناء هي أهم شيء؟ فترى هذا الأب وترى هذه الأم يعني تدخر من طعامها وشرابها ومن ملبسها من أجل توفير الأموال علشان الابن داخل ثانوية عامة، تلاقي البيت كله في حالة اضطراب، البيت كله مشدود علشان الأبناء في ثانوية عامة. الأم قاعدة ليل نهار يعني تذاكر مع الأبناء، الأب بيعمل ليل نهار علشان يوفر أموال الدروس، وتلاقي الأم دايما في حالة ترقب ومتابعة دائمة للأبناء. خدت ايه في الدرس النهاردة؟ رحت الدرس النهاردة؟ ابحثوا لنا عن افضل استاذ في الالماني وافضل استاذ في الانجليزي وافضل استاذ في الكيمياء وافضل استاذ في اللغة العربية. كل هذا لان الثانوية العامة بالنسبة لنا شيء مهم، فسهل على الانسان انه يبذل من اجل هذا الشيء، سواء كان البذل ده مادي او بذل بدني او بذل نفسي. انا ما عنديش اي مشكلة ان انا ابذل من اجل ان الشيء المهم ده يمر بسلام. احبابنا الكرام، اعيدها للمرة الثانية، وعلى قدر اهمية هذا الشيء بالنسبة لك انت مستعد للبذل من اجل هذا الشيء؟ انا مستعد ابذل اي شيء علشان الشيء ده يتم بالسلام ويتم في احسن صورة. وانا اقول ان من اعظم ما نملك ليست السيارة وليست الشقة وليست الثانوية العامة وليس المحل وليس الأبناء، إن أعظم ما يملكه الإنسان بحق هو هذا القلب. أعظم ما تملكه أنت هو هذا القلب الذي عليه مدار النجاة أو العذاب في الدنيا والآخرة. أغلى ما يملكه الإنسان بحق هذا القلب. فهل عندنا استعداد أن نستشعر ابتداء أن أغلى ما نملك وأهم الأشياء في حياتنا هي هذه القلوب؟ هل عندنا استعداد كما نضحي من أجل الثانوية العامة وكما نضحي من أجل أبنائنا، هل عندنا الآن قدرة على التضحية من أجل أن يظل هذا القلب سليما، من أجل أن يظل هذا القلب سليما؟ هل عندنا هذا الاستعداد؟ أيها السادة الكرام، إننا لن نستطيع أبدا أن ندخل الجنة يوم القيامة إلا بسلامة هذا القلب، إلا بسلامة هذا القلب. نجاة الإنسان منا في الدنيا والآخرة متوقفة على سلامة هذا القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المال عند بعض الناس هو أهم الأشياء يبذلون من أجله، والأولاد أهم الأشياء يبذلون من أجلهم، إلا أن الله في هذه الآية وضح أن أغلى ما تملكه أنت ليس هو المال وليس الأولاد، إنما أغلى ما نملكه هو هذا القلب الذي عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله عز وجل جعل لدخول الجنة شروطا، وإن من أعظم شروط دخول الجنة أن يكون الإنسان منا في الدنيا محافظا على قلبه. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بالسلام. والقلب المنيب هو القلب السليم. هذا إنسان كان في الدنيا مراعي لهذا القلب، محافظ عليه من أمراضه، حريص على أن يتعبد لله عز وجل بعبودية هذا القلب من المحبة والرجاء والثقة واليقين وغيرها من عبوديات القلب. إنسان كان حريص في الدنيا على قلبه، يرى أن أغلى ما يملك هو هذا القلب فكان حريصا عليه، فكانت النتيجة إن هذا الإنسان سعد سعادة الآخرة. والسبب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام. إن الرفعة الحقيقية عند الله لا تكون أبدا بالأموال، ولا تكون أبدا بالأولاد، ولا تكون أبدا بماركة السيارة، ولا تكون أبدا بنوعية الثياب التي يرتديها الإنسان. إنما قيمتك أنت أيها المؤمن عند الله عز وجل متوقفة على قلبك أنت. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله سبحانه وتعالى لا ينظر أبدا في تقييمه لعبده، لا ينظر في التقييم على قدر المال، ولا ينظر في التقييم على قدر الأولاد، ولا ينظر في التقييم هذا أبيض أو هذا أسود، ولكن ينظر الله سبحانه وتعالى دائما في تقييمه لعبده على ما يرى الله سبحانه وتعالى من هذا القلب. فهذا عبد أصلح قلبه وجعل هذا القلب قلب مرتبط بالله سبحانه وتعالى، هذا العبد في أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، لأن نظر الله عز وجل كان في القلب. ولو أن إنسانا ملك الدنيا وما فيها، يلبس أحسن الثياب ويأكل أحسن الطعام وعنده أفضل أموال الدنيا، ولكن لم يهتم بهذا القلب، فقلبه امتلأ بالكبر والعجب وغيرها من الأمراض، هذا عبد عند الله في أسفل سافلين. قارون كان عنده المال وكان عنده العقارات وكان عنده القصور وكان عنده الخدم والحشم، ومع ذلك ما كان يساوي قارون عند الله عز وجل جناح بعوضة. فخسفنا به وبداره الأرض، لأن نظرة التقييم عند الله عز وجل لا تكون على وفق هذه الأمور الدنيوية، إنما تكون على وفق ما تحمل أنت في قلبك من حب لله سبحانه وتعالى وخضوع واستسلام وإذعان. جوارحنا كلها مرتبط ارتباط كلي بالقلب، فإذا صلح هذا القلب صلحت العين وصلحت اليد وصلحت القدم وصلح الأذن وصلحت الأذن وصلحت سائر الأعضاء. انظر إلى أهميته يوم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فصلاح جوارحنا متوقف على صلاح قلوبنا، بل لا يستقيم الإيمان في القلوب، لا يستقيم الإيمان في القلوب إلا بعدما تصلح هذه القلوب أصلا. إيماننا لا يثبت، إيماننا لا يكون له قدر عند الله عز وجل إلا بصلاح هذه القلوب. لذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، حتى يستقيم قلبه. بل أيها السادة، إن التفاضل في الأعمال بين العباد في الدنيا متوقف في الحقيقة لا على صور الأعمال، ولكن على ما في القلوب. كلنا الآن قد اجتمعنا لصلاة واحدة هي صلاة الجمعة، وفي مسجد واحد وخلف إمام واحد، ولكن منا من يخرج بصلاته وهو وقد كتبه الله في أعلى عليين، ومنا من يخرج من هذه الصلاة، أسأل الله ألا يجعل من بيننا هذا النموذج، ومن بيننا من سيخرج من هذه الصلاة وهو في أسفل سافلين. رغم إن صور الأعمال واحدة، إلا أن التفاضل عند الله عز وجل كان على قدر ما في القلب. أما أحدهما فأقبل على الله عز وجل في صلاته بقلبه، وأما الآخر فأقبل على الدنيا بقلبه. فالأول خرج من صلاة وقد جعله الله في أعلى عليين، وأما الآخر فقد خرج من صلاته وكانت هذه الصلاة عليه لا له، هذه الصلاة كانت عليه لا له. بل ربما يعجز الإنسان أصلا عن أداء العمل، ربما نعجز أيها السادة عن أداء أعمال كثير. كم يتمنى الإنسان منا أن يكون عنده أموال ينفقها على الفقراء والمرضى والمساكين، ولكن يعجز عن هذا المال، فيرجو من الله ويتمنى لو أن عنده مال لكان هذا المال منفقا على الفقراء والمساكين. بمجرد حركة القلب في هذا الرجاء يعطيه الله عز وجل الأجر كاملة. خرج النبي إلى تبوك وفي طريق عودته يوقف أصحابه ويقول لهم: إننا قد خلفنا بالمدينة أقواما ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا، إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العذر. كم تمنى هؤلاء الذين كانوا في المدينة أن لو كانوا يملكون زادا وراحلة يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، حبسهم العذر، ولكن أعطاهم الله عز وجل الأجر كاملا. وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله المال والعلم، عالم من علماء المسلمين ووسع الله عليه في الدنيا، عبد آتاه الله المال والعلم فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، وعبد آتاه الله العلم ولم يؤته المال فيقول بقلبه: لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء، مجرد أن الإنسان بقلبه نوى العمل وإن عجز عن أداء هذا العمل بلغه الله سبحانه وتعالى منازل العاملين لهذا العمل. وهذا إن دل فإنما يدل على عظيم قدر القلب. أيها السادة، إن الاتعاظ والاعتبار بالآيات التي نراها في هذه الدنيا لا يكون بقدر ما يملك الإنسان من شهادات دنيوية، فكم رأينا من إنسان قد وصل إلى أعلى درجة من درجات التقدم العلمي وهو لا يعتبر ولا يتعظ بما يراه من أحداث، ولا يعتبر ولا يتعظ بما يراه من آيات، فلربما مات أقرب الناس إليه وهو لا يشعر بأن هذه رسالة من الله له. ليست العبرة بالشهادة الدنيوية، ولكن العبرة بما في هذا القلب. الله عز وجل في القرآن ذكر لنا أحوال أقوام، كم تليت عليهم من الآيات وكم ذكروا من بأحداث، ومع ذلك قلوبهم كانت كقلوب البهائم لا تعي. قال الله سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلوبهم كانت قلوب عمياء لا تعي هذه الأحداث التي تدور من حولها. بل لقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من أكثر الذين يسقطون في النار يوم القيامة هم أولئك الذين لم يهتموا بهذه القلوب في الدنيا، اهتموا بالطعام والشراب والملبس وما اهتموا أبدا بقلوبهم. حتى إن الله عز وجل قال في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. كانت لهم في الدنيا قلوب ولكن تركوها للأمراض من الكبر والعجب والعمى والعياذ بالله، فكانت النتيجة سقط هؤلاء في جهنم، سقط هؤلاء في جهنم يوم القيامة وأصبحوا من حطبها ووقودها يوم القيامة. والسبب في ذلك لم يهتم بقلبه. إن أفضل الناس عند الله عز وجل من سبق الناس إلى الله لا بصلاته ولا بصيامه ولا زكاته، ولكن من سبق إلى الله عز وجل بقلبه. فلربما كان الإنسان منا ملتزما فقط بما فرض الله، ولكن بقلب سليم فهذا العبد يبلغه الله أعلى درجات الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل هو من أهل الجنة. ولما صاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مصاحبة شديدة في بيته لمدة 3 أيام ما وجد عنده مزيد صلاة ولا صيام ولا زكاة، فقال: أي عبد الله، ما صاحبتك لشيء إلا لأعلم. لماذا؟ قال النبي في شأنك: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فوضح له السر فقال له: والله ما كما إن عبادتي كما رأيت، إلا أنني أرجو من الله عز وجل الزلفة في الجنة بكوني أبيت ولا أحمل في قلبي شيئا لأحد. بس دخل الجنة بدي، دخل الجنة بدي، إن قلبه سليم من جهة الناس، لا يحمل غلا ولا حقدا ولا بغضاء ولا كراهية لأحد، قلب سليم نال بها الجنة. بل قال أبو بكر بن عياش: إن أبا بكر لم يسبق الناس بمزيد صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولكن سبق الناس بشيء وقر في قلبه. اللي وقر في قلب الصديق ألا يقدم محبة على محبة الله عز وجل مطلقا مطلقا. شيء كان في قلب الصديق قطع به مفاوز الدنيا حتى وصل إلى أعلى درجات الآخرة، إنه كان يهتم بقلبه، كان حريص على القلب فوصل إلى أعلى المنازل. أيها السادة، قلوبنا أغلى ما نملك، فهي المفرقة لنا بين الحلال والحرام. قلبك أغلى ما تملك بحق، فالذي يدلك على الطريق الصحيح من الطريق المنعوج هو هذا القلب. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عهد بإسلام، فيقول: يا رسول الله، أخبرني بما أحل الله وبما حرم الله. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على طريق أقصر من عد ما أحل الله وما حرم الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أنكر قلبك فدح. إلا قلبك ينكره سيبه، ده حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت له النفس واطمأن له القلب. البر ما سكنت له النفس واطمأن له القلب، والإثم ما لم تسكن له النفس ولم يطمئن له القلب. جعله الله سبحانه وتعالى آلة من آلات التمييز لك إن حافظت عليه بين الحق والباطل، بين الخير والشر. ولله در أقوام آتاهم الله هذه القلوب المنيرة، نور الله عز وجل بصائر هذه القلوب، فقبل أن تقع الأمور كانوا على بصيرة بها وبعواقبها بما آتاهم الله عز وجل من النور في هذا القلب. أيها السادة الكرام، إن إهمال القلوب وتضييع القلوب وعدم الاهتمام بها وعدم مداوتها سبب من أعظم الأسباب لهلاك العبد في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف علينا أكثر من خوفه علينا من الذنوب، كان يخاف من أمراض القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف عليكم أشد من خوفي عليكم من الذنوب العجب. والعجب مرض قلبي. النبي يقول: أنا أخاف من أمراض القلوب أشد من خوفي عليكم من عواقب الذنوب. مرض القلب وإن دق وإن قل ولكنه مهلك. ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والرواية الأخرى: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فالنار أولى به. النار أولى به. أكثر المشكلات والأزمات اللي بتدور حوالين المسلمين هي مشكلات بسبب أمراض القلوب، اللي في قلبه غل وحقد وحسد من أحد. انظروا قدر الأذى اللي بيناله الآخر من هذا الإنسان مريض القلب، اللي عنده في قلب حب رئاسة وحب شهرة وحب جاه. انظر كيف يضحي بأقرب الناس إليه من أجل الوصول إلى ما يريد. انظروا اليوم لما بيخش الحسد بين الأقران وبين الأحباب وبين الأصحاب. شوفوا النهاردة لما ربنا يرزق زوجة بزوج متكبر لا يقبل نصحا. شوفوا النهاردة لما ربنا بيرزق بيت بأب صاحب قلب قاسي، كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله صاحب القلب القاسي ده؟ قلبه مريض. لما بيخش جوه بيت البيت ده بيبقى نار، نار على الأبناء ونار على الزوجة ونار على كل من أحاط بهذا الرجل، لأن قلبه مريض. أغلب الأمراض اللي وصلت للشباب النهاردة المتعلقة بالشهوات جت بسبب مرض القلوب. قال الله سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، بل التخلي عن نصرة الدين إنما كان بسبب المرض الموجود في القلب. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الذين تخلوا عن رسول الله في أشد اللحظات حرجا هم أصحاب القلوب المريضة، هم أصحاب القلوب المريضة. إذن أيها السادة، إحنا في حاجة إلى أن هذا القلب يكون قلب سليم. محتاجين أن إحنا نراعي هذا القلب ونتعاهد هذا القلب. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا: لماذا يمرض القلب؟ ليه في بعض الأوقات القلوب بتمرض؟ والإجابة باختصار خمسة أمور لا ننساها أبدا. الأمر الأول: نقض العهد مع الله عز وجل بتضييع الطاعات والعبادات والقربات التي أمرها الله سبحانه وتعالى بها. اليوم اللي الإنسان منا بيضيع العبادات والأوامر اللي ربنا أمره بيها بتكون النتيجة ان القلب ده بيمرض. لذا قال الله في شأن بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، نقضوا العهد مع الله. وذكر الله في أوائل سورة البقرة أن بني إسرائيل لما تلكأوا في تنفيذ أمر الله بذبح البقرة قال الله سبحانه وتعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ذبحوا البقرة ولكن بعد تلكؤ، ذبحوا البقرة ولكن بعد اعتراضات، ذبحوا البقرة ولكن بعد سوء أدب مع نبي الله موسى لما قال له: أتتخذون هزوا. فكانت النتيجة في التلكؤ في تنفيذ أوامر الله إن القلب ده بيموت، يقسو القلب حتى يموت. بل ذكر الله في شأن بني إسرائيل أنهم لما قست قلوبهم ما كان فيها ذرة خير، فقال الله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، بيخرج من وراء الحجارة خير، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، الحجر على صلبته فيه خير. أما قلوب هؤلاء فكانت بلا خير. تضيع الإنسان منا للصلاة، تضيع الإنسان منا لورد القرآن، تضيع الإنسان منا للأذكار، تضيع الإنسان منا لصلة الأرحام، تضيع الإنسان منا لبر الوالدين، تضيع الإنسان منا للأخلاق الطيبة بين الناس. ده بيؤدي في نهاية الأمر إلى قساوة هذه القلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الأمر الثاني من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى مرض القلب والعياذ بالله ذنوب العبد، فإنها من أكثر الأشياء التي تفسد على القلب عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر ساقل قلبه عاد أبيضا مرة ثانية، ثم إن عاد أي إلى الذنب نكتت نكتة أخرى وثالثة ورابعة حتى يغطي هذا السواد القلب. وهذا قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أصبح القلب مليء بالران، مليء بالأمراض، مليء والعياذ بالله بالأشياء التي تفسده، والسبب في ذلك ذنوب العبد. الأمر الثالث الصحبة والبيئة. كما أن أمراض الأبدان تنتقل بالعبد بالعدوى، فكذلك أيضا أمراض القلوب تنتقل بالعدوى. إنسان منا لما يصاحب إنسان قاسي القلب هيكون قاسي القلب، إنسان منا لما يصاحب إنسان والعياذ بالله متكبر هيكون متكبر حتما ولا بد. فالقلوب تتأثر بما حولها. والنبي قال في الحديث: نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. فإذا كان الحجر قد أصابه السواد، أصابه السواد بسبب المعاصي التي كانت حوله وهو من الجنة، فما بالكم بقلب ابن آدم. السبب الرابع طول الأمد، طول الأمل ونسيان الآخرة. إنسان الإنسان للآخرة وعدم اجتهاد الإنسان من أجل هذه الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد، نسوا الآخرة، طال عليهم الأمد، طالت الفترة بينهم وبين مجالس العلم، طالت الفترة بينهم وبين الأعمال الصالحة، طالت الفترة بينهم وبين فعل الخيرات، فكانت النتيجة أصبحت القلوب أشد قسوة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وأما الأمر الخامس وبه نختم، فتعريض القلب للفتن، تعريض القلب للفتن. إنسان قاعد على النت عمال يعرض نفسه للفتن، صورة هنا ومشهد هنا ومقطع هنا ولقطة هنا، القلب لما بتتعرض عليه الفتن بهذه الصورة بيفسد وأنت لا تشعر. وليس هناك شيء أعظم من أنك تكون محافظ على هذا القلب. شاب من الشباب واقف هو وأصحابه عندك أول كلية أداب أو في وسط كلية أداب، البنات اللي رايحين واللي جايين واللي كشفين شعرهم واللي كشفين أجسادهم، تعريض القلب لهذه الأمور مفسد لها. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت له فيه نكتة سوداء، نكتت له فيه نكتة سوداء. فكلما عرض الإنسان قلبه لفتنة اتسعت الرقعة السوداء داخل القلب حتى يفسد القلب. وإنما الصالح للإنسان وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وما الطريق لصلاح القلب؟ كيف يصلح الإنسان منا قلبه؟ إزاي أقدر النهاردة أحول قلبي مرة تانية إلى قلب أبيض، قلب سليم قريب من الله سبحانه وتعالى؟ أحبابي الكرام، خمسة أصول أيضا مهمة احفظوها ولا تنسوها أبدا. الأصل الأول ارتباط هذا القلب بالقرآن، ارتباط هذا القلب بالقرآن. فكما أنك لا تستطيع الحياة من غير ماء، فكذلك القلب لا يستطيع الحياة أبدا من غير قرآن. فالقرآن هو روح القلب، وكلما ازددت من قراءة القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن كلما ازداد هذا القلب حياة. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الله القرآن بالوحي وسماه بالروح، والروح كما قال ابن القيم لأن القرآن بالنسبة للقلب كالروح بالنسبة للجسد، فكما أن الجسد إذا نزعت روحه مات، فكذلك القلب إذا نزع منه القرآن مات. اربطوا هذه القلوب بقراءة القرآن. ورد القرآن شيء مهم جدا لحياة القلب، بل شبه النبي صلى الله عليه وسلم علاقة القرآن بالقلب كعلاقة ماء السماء بحياة الأرض. فكان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. والربيع هو الماء النازل من السماء أو جدول الماء المجاور للأرض، حياة الأرض في هذا الماء. فكما أن الأرض لا تحيا إلا بهذا الماء، فالنبي يقول: يا رب اجعل القرآن لقلبي كهذا الماء لهذه الأرض. انظروا إلى هذه التشبيهات التي كان يقوم النبي بها، يؤكد من خلالها على أهمية القلب، أهمية القرآن بالنسبة للقلب. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ارتباطكم بالمساجد، فإن القلب يأخذ مدده من الإيمان في بيوت الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ارتباط الإنسان بالمسجد تكون حياة القلب، وعلى قدر بعد الإنسان عن المسجد يبدأ القلب في التغير والمرض إلى أن يصل والعياذ بالله إلى أشد وأسوأ أنواع الأمراض. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتخذ أحدكم السائمة، عنده إبل وبقر وغنم، فيرعى بجوار المسجد، حتة أرض جنب المسجد فيها شوية عشب، يرعى بجوار المسجد، فيصلي الجمعة والجماعة. فكان هذا الإنسان في أعلى درجات الإيمان، محافظ على الصلاة في المسجد، ثم يقول لنفسه: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا العشب، فيه أكتر. فينطلق، بدأ يبعد عن المسجد، فيصلي الجمعة ولا يصلي الجماعة. ثم يقول لنفسه: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فينطلق فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه ثم يكتف في المنافقين. فعلى قدر بعد الإنسان عن المسجد يختم على القلب، وعلى قدر قرب الإنسان من المسجد تلاقي رقة القلب وهدوء الطبع. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأمر الثالث مجالس العلم. مجالس العلم من أعظم الأشياء التي ترقق لك قلبك وتزيل منه القسوة. لذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كما قال أبو هريرة: يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار، فكأن نراها رأي عين، فترق قلوبنا وتدمع عيوننا. هي دي مجالس العلم. وقال أيضا العرباض بن السارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجلت القلوب وذرفت العيون. وقال أنس: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كدنا أن نواري التراب على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. قال أهل العلم: لما وجدوا فيها من قسوة لفقدانهم مجالس العلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: من أكثر الأشياء التي يحيي الله عز وجل بها القلب أكل الحلال. أكل الحلال، إنك تأكل حلال، فالأكل من حلال وتحري المطعم الحلال ده من أكثر الأشياء التي تجعل قلبك قلبا لينا. سئل الإمام أحمد رحمه الله: يا إمام، بما تلين القلوب؟ فقال رحمه الله: بأكل الحلال، تلين القلوب بأكل الحلال. والعلاقة واضحة ما بين أكل الحلال وما بين القلب. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع المقدمة الحديث: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال الحافظ ابن بطال والحافظ ابن حجر رحمهم الله: والعلاقة بين أول الحديث وآخر الحديث أن أكل الحلال سبب لنور القلب، وأكل الحرام سبب لظلمة القلب، والذي يتردد في المكاسب بين الشبهات اشتبهت أيضا عليه الأمور في قلبه. واضح، واضح أوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلما تحرى الإنسان منا أكل الحلال كلما لان قلب هذا الإنسان. وأما الأمر الأخير الذي أحب أن أختم به، فهو اختيار الإنسان منا للبيئة الصالحة التي تقربه من ربه سبحانه وتعالى. اختيار الإنسان منا للناس الصالحين اللي يذكروا بالله فيرق هذا القلب. اختيار الإنسان منا للبيئات اللي تقربوا من ربنا سبحانه وتعالى. اختيار الإنسان منا للبيئة التي تأخذ بيديه إلى الله سبحانه وتعالى. مع اهتمام الإنسان بالبيئات التي لها تأثير قوي في القلب، زي بيئة المرضى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا دائما بعيادة المريض، وكان يأمرنا دائما باتباع الجنائز. ومثالها أحبابي في الدنيا، لو أن إنسان، أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للمسلمين، عمل حادثة والقلب على ما وصلوا للمستشفى القلب توقف، بيعملوا له إيه؟ صدمات كهربائية. بعض الناس قلوبها فعلا محتاجة لصدمات كهربائية. هذه الصدمات هي في اتباع الجنائز، هذه الصدمات في الوقوف على غسل الميت، هذه الصدمات في النزول إلى القبور وزيارة هذه القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. حاجة الإنسان منا أن يروح عنبر من العنابر اللي فيها مرضى بأمراض شديدة ليرق هذا القلب ويرجع هذا القلب من هذه الزيارة قريب من الله سبحانه وتعالى. ولذا كانت من حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق في أبواب الكفارات في أبواب الفقه، إن الإنسان منا إذا عمل شيء غلط وجب عليه كفارة، إنه لازم يروح للفقراء والمساكين. من حلف يمينا ثم حنث فيه عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. إيه العلاقة بين كفارة اليمين أو اليمين الذي وقع فيه الإنسان وبين إطعام 10 مساكين؟ الإنسان لما فعل هذا الذنب وقع في هذا الخطأ قلبه فيه مشكلة، فلما يذهب ويعد طعام ويذهب به إلى الفقراء والمساكين فيرى ما هم فيه ويرى النعم التي هو يتقلب فيها الآن، يرق القلب ويعود هذا القلب إلى الله. لما الإنسان منا يروح لمريض بيشتكي من أمراض كثيرة جدا يعلم قدر الصحة، لما يروح لفقير يذهب لفقير لا يملك شيئا يعرف قدر نعمة الغنى التي هو فيه التي هو فيها. أحباب الكرام، زيارة هؤلاء والقرب من هؤلاء مع القرب من الصالحين اللي بمجرد ما تراهم فعلا قلبك يخشى الله عز وجل، الذين قال النبي في شأنهم: إن من أعظم الناس فضلا عند الله عز وجل، وفي رواية: إن من أفضل الناس عند الله عز وجل من إذا رأيتهم حسبت أنه يخشى الله. أول ما تشوفه سبحان الله تتذكر الله سبحانه وتعالى، قلبك يتغير. كان الحسن رضي الله عنه ورحمه الله رحمة وسعة ينزل إلى أسواق المسلمين فإذا رآه الناس ضجوا بالتسبيح ولم يتكلم معهم كلمة. هو ده الإنسان فعلا اللي بنشوفه بنقرب من ربنا. ده الإنسان لما تشوفه تتذكر رقة القلب وتتذكر لين القلب. احنا محتاجين النماذج دي نبقى دايما قريبين منها، لأن سبحان الله كما قلت لكم إن أمراض القلوب بتنتقل بالعدوى، فكذلك أيضا على صلاح القلوب، صلاح القلوب ورقة القلوب ولين القلب ينتقل دائما بالصحبة والقرب من هذا الإنسان. أحبابي الكرام، اختيار الإنسان لبيئته شيء مؤثر جدا للقلب. أغلى ما يملكه الإنسان في الدنيا هو هذا القلب، عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يجعلها قلوبا سليمة صحيحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغسل قلوبنا من خطاياها بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قلوبنا قلوبا سليمة خاشعة مخبتة لينة بين يديك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.